هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في لقاء المحاضرة الإسلامية اليومية. عنوان المحاضرة: منزلة المرأة ودورها البارز في الأسرة والمجتمع. محاضرنا الشيخ المرحوم أحمد الوائلي. وقتا طيبا نتمناه لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. القرآن الكريم أشار إلى جوانب في هذه الآية الكريمة ذات علاقة بجبهات المعارضة للإسلام، وكان بوسع القرآن الكريم أن يقول المنافقون بس بدون أن يقول والمنافقات، لأنه المنافقون جنس، والجنس يدخل به الذكر والأنثى. يعني لما نقول منافقون يعني من يتصف بصفة النفاق، اللي يتصف بصفة النفاق يشمل الذكر والأنثى. ليش قال والمنافقات؟ يعني لماذا عطف عليهم المنافقات النساء؟ قطعا هذا التعبير اكو به تأكيد على دور المرأة، يعني ان المرأة لعبت دورا هاما ايضا في الموضوع. شلون يعني المرأة لعبت دور هام؟ سأوضح لك الحقيقة. بالنظر الى تأثير المرأة على الرجل وكون المرأة عنصر فعال، الكافرين اشتغلوها والمنافقين اشتغلوها، اشتغلوها بأدوار مختلفة. يعني وظفوا أنوثة المرأة، وظفوها لأدوار هامة في معارضة الإسلام. شنو هي الأدوار أو كيف وظفت؟ سأستعرض لك قسم من عدها. مثلا قريش استغلت المرأة في أدوار تجسسية، أرسلوا إلى المدينة امرأة قبل فتح مكة تقوم بدور التجسس، يعني بدأت تتشمم الأخبار، تتطلع إلى الأجواء اللي كانت آنذاك موجودة في المدينة، تريد تعرف أكو استعداد للغزو، هل عند المسلمين استعداد لأن يأتوا إلى غزو المشركين أم لا. تقريبا أخذت مجموعة من الملامح وكتبتها، سجلتها ولفت الكتاب، وضعته في عقيصتها في شعر رأسها وخرجت. هاي كانت تتسول، تجي يعني تقف على أبواب البيوت تستجدي، تتسول وتجمع الأخبار. هبط جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله، أخبره، قال له امرأة أرسلتها قريش جاسوسة وهي بعنوان متسولة، وهذه كتبت، أخذت المواضيع كلها وكتبتها وتريد أن تخرج، ارسل لها من يتابعها. استدعى النبي صلى الله عليه وآله جماعة من الصحابة، قال لهم هذا جبرائيل يخبرني أن امرأة جت بعنوان متسولة وجمعت الأخبار وذهبت إلى قريش، الحقوها أخذوا منها الكتاب. فأقبلوا إليها، قالوا لها أخرجي ما معك، أخرجي الكتاب. فحلفت لهم بالله أنه ما عندها كتاب. رجعوا للنبي قالوا له يا رسول الله، هاي حلفتنا بالله أنه ما عندها كتاب. فاستدعى عليا سلام الله عليه، قال اتبعها واخذ منها الكتاب. فأقبل إليها تبعها، وجدها في أحد المنازل أوقفها، قال أخرجي الكتاب. فحلفت له بالله أنه ما معها كتاب، فقال لها أخرج الكتاب وإلا ملأت منك السيف. فلما رأت منه الجد قالت حول وجهك عني يا ابن أبي طالب، فحول وجهه عنها، مدت يدها إلى عقيصتها، استخرجت الكتاب، أخذ الكتاب ورجع. الكتاب كان موقع من حاطب ابن أبي بلتعة، أحد الصحابة، هو هم بدري، يعني من أصحاب بدر، وبالفعل الرجل يعني ما كانت عنده خيانة، لكن ضعيف عند عائلته بمكة، وأحب أن يسوي جميل على قريش حتى يحفظوا لعائلته لما يصير هجوم المسلمين على مكة لهالغرض، وإلا ما كان قصد خيانة المسلمين. فاستدعاه النبي، قال له هذا الكتاب بتوقيعك، قال له الله ورسوله أعلم بحالي، أنا ما شككت بعد إسلام ولا كفرت بعد إيمان، لكن أحببت أن أجعل لي عند قريش يدا حتى إذا دخلتم إلى مكة فاتحين حفظوا لي عيالي، ترى لي هالهدف مو أكثر. قال النبي نكيلك إلى ظاهر إسلامي. قام واحد من الصحابة قال له دعني أضرب عنقه، قال له لا عليك اتركه. شاهدي من هالواقعة أن قريش جندت المرأة للتجسس، وبطبيعة الحال المرأة إذا هي شابة كون ذات تأثير بفتنتها، وإذا هي كبيرة كون ذات تأثير بضعفها. فقريش عارفين دور المرأة، لذلك كانوا يجندون المرأة في مختلف الأغراض، في مختلف الوسائل اللي يردوها يجندون بها المرأة، لعلمهم بتأثير المرأة في هذا الميدان. زين، مثلا قريش جندت المرأة في واقعة بدر، جندت الجواري، الفتنة درك، ترى تعبير الجواري او تعبير الفتيات في القرآن الكريم انما يقصد به الجواري المملوكة اللي كانوا يجيبوها من السبا، هاي الجواري يعبر عنها بالقرآن الكريم بالفتيات. الجواري إذن هي السبيات اللواتي يملكن بالسبا، الجواري اللي كانت تملك بالسبا يطلق عليها فتيات. زين، دول أرادوا استغلال فتنة المرأة في الحرب، أرادوا توظيف أنوثة المرأة. فلما طلعوا الى واقعة احد جندوا المرأة، وبواقعة بدر ايضا جندوا المرأة، وطلعوها بالمعركة اخرجوها، وكان ترتيبهم الها كتيبة رجال ومن ورائها كتيبة نساء من الجواري، وكتيبة رجال وراها كتيبة نساء في مؤخرة الجيش حشدوا النساء. حتى شفت عبارة لبعض المفسرين انهن كن يستقبلن الرجال بمواضع الفتنة من اجسادهن. زين، يعني حتى الى هالحد وظفوا انوثة المرأة لبعث الحماس في نفوس القوم للتغلب على جيش المسلمين. وفعلا نزلت كتيبة من وراء الجيش ترتجز: إيهن بني عبد الدار، إيهن حماة الأدبار، ضربا يصل فوت الثار. وكتيبة أخرى من الجانب الثاني ترتجز: نحن بنات طارق، نمشي على النمارق، المسك بالمفارق والدر بالمخانق، ان تقبلوا نعانق او تدبروا نفارق، فراق غير وامق. وكتيبة اخرى وكتيبة اخرى وهكذا. زين، وكل الهدف من وراء هذا هو ان تجند انوثة المرأة حتى تكون فاعلة في الميدان. بعد وجندوا المرأة ايضا في يعني المنافقات من النساء، جندوهن لشتم النبي ولبث الدعاية ضد النبي، قسم بمكة وقسم بالمدينة. اللي بمكة كن يخضبن الأكف بالحنة ويتغنين بهجاء النبي، واللي بالمدينة كان نخافا ما يقدران يلعبا أدوار هادئة، بث الدعاية ضد الإسلام، بث كلمات النفاق، تصيد بعض العثرات. نعم، جندت أنوثة المرأة لمحاربة الإسلام. ايش نستفيد من هذا؟ طبعا نستفيد أن الإنسان هو الإنسان دائما، يعني احنا إذا شفنا حادثة صارت في أيام النبي فليس معنى ذلك أن الدهر أصبح عقيم ما يلد أمثال أولئك، لا، يلد امثال اولئك. يعني اذا كانوا المنافقين استغلوا المرأة والكفار استغلوا المرأة لمحاربة الاسلام، ترى الان نفس المنهج يتبع. نبه لي، الاسلام ابين لك لمن جند انوثة المرأة، والشرك لمن جند انوثة المرأة. الاسلام يمر علينا خلال البحث ان شاء الله انه جند انوثة المرأة لإضفاء جو من النعيم على الأسرة، ولبعث الحماس في الإيمان بالله عز وجل. لكن الشرك جند أنوثة المرأة للعكس، وإلى الآن المشركين بدون أنوثة المرأة لهذا الهدف. يعني أنت الآن إذا تجي إلى بلداننا الإسلامية، البلدان اللي نعيش بها إحنا ونسميها بلدان إسلامية طبعا. غريب تلقى عندنا ألوان من النشاط يناط بالمرأة، مثلا حفلات للمرأة أو مؤسسات يلبسوها ثوب ثقافي، يسموها مؤسسات ثقافية مثلا أو مؤسسات اجتماعية تقوم بأنشطة. شنو الأنشطة اللي تقوم بها المرأة مثلا؟ يعني انت لما تشوف اللافتة مكتوب عليها هدف اجتماعي أو مكتوب عليها هدف أخلاقي أو مكتوب عليها نفع مثلا إلى دار أيتام، أن حفلة تقام لأمور خيرية تجند فيها أنوثة المرأة، العنوان الغلاف الغطاء أنه غطاء خيري، لكن الواقع هو تذويب العامل الخلقي. يعني مثلا نشاط رياضي، نشاط رياضي ليش اللي يمارس النشاط الرياضي من الرجال جسمه مغطى، لكن المرأة لما تمارس النشاط الرياضي جسمها عاري؟ ليش؟ شنو الهدف من هذا؟ طبعا واضح الهدف، نبهلي الاسم اسم نشاط رياضي والواقع هو دعارة مبرقعة، المراد من عدها تذويب الأخلاق ليس إلا. اتأمل ألوان من الأنشطة الآن، جمعيات ومؤسسات بيها ألوان من الأنشطة تستغل بها أنوثة المرأة لتذويب العامل الخلقي. يعني أنا ألفت نظرك لما المشرع الإسلامي يعبر عن جسم المرأة بأن عورة، تعرف شنو المقصود بالعورة؟ يعني المقصود بالعورة هنا أن أي جزء من جسم المرأة هو مؤثر إلى تأثير على الرجل، مو معناه كما نفهم لفظة العورة يعني شيء يستقدر، لا بالعكس شيء مثير، نبالي. كما نقول أن كما يطلق الإسلام على أعضاء التناسل بأنها عورة، يطلق على أي جزء من جسم المرأة بأنه عورة باعتباره مثير بالنسبة للرجل. فتعمد كشف مواضع الفتنة في جسم المرأة بالأسماء المختلفة ما هو إلا دعارة مبرقعة، ما هو إلا دعارة مبرقعة مهما أعطيناها من أسماء، هذه إحنا نمر عليها هالألوان من الأنشطة، وقد يكون ما عندنا مانع أن تشترك بها بناتنا أو تشترك بها أخواتنا أو زوجاتنا، لأن الغلاف اللي يعليها غلاف ثقافي أو غلاف اجتماعي، فدلا في تعريضة طويلة أنها حفلة خيرية أو أن نادي اجتماعي أو نادي رياضي، وهو في واقعه ليس إلا تذويب قداسة المرأة وتوظيف أنوثتها للقضاء على العامل الخلقي عند الجيل الإسلامي. وانت لا تتصور اكو شيء، يعني كل المؤثرات سهل على الإنسان ان لا يتأثر بها بعكس المرأة بالنسبة للرجل، نبالي زين. يعني الواقع هذا العامل، انت لا تتصور فرويد عندما يجي فيقول ان السلوك يتأثر 100% بالعامل الجنسي، لا تصور هاي نظرية نشأت من فراغ، لا ما نشأت من فراغ، الواقع هذا هو مدرك أهمية العامل الجنسي، لكن مو بهالمبالغة اللي يقولها. لا شك أن العامل الجنسي يلعب دوره في تأثيره على الرجل، وإذا كان يلعب دوره هالدور هو المثير الأول بالعامل الجنسي هي المرأة. المرأة إذا وظفت أنوثتها للخير أنتجت وخلقت المجتمع الكريم المتنامي، وبالعكس إذا وظفت أنوثتها للانحدار إجت إلى المجتمع حولت إلى مجتمع خالي من الرجولة وخالي من الكرامة، إلى مجتمع حيواني. مو لأنه أأكد لك ما تقدر تطلع الإنسان النظيف من الحجر العاهر أبدا، ما يمكن تطلع الإنسان الكريم من الحضن غير النظيف أبدا، الحضن النظيف هو اللي يصنع الرجل. الساعة أنا أبين لك كيف الإسلام استغل هذا الحضن وبنى، يعني اعتبر مصنع لتفريخ الأبطال وبنى به أبطال، ما اعتبر مصنع لتفريغ الخنوثة والميوعة. نعم هكذا يريد الجيل أن يوظف المرأة، يوظفها توظيف فاسد يحرفها عن خطها المستقيم في المجتمع. ولذلك الله عز وجل يحمل رب الأسرة، حط رب الأسرة القوامة، الرجال قوامون على النساء، زين، القوامة زعامة البيت، واعتبر مسؤول عن بيت زوجته، أولاده عن الانحدار والانحراف. هسه قد يقول لي واحد زوج شملك الان، هذا رب الاسرة شملك الان. رب الاسرة ما الى تأثير على الولد بقدر تأثير المدرس والمعلم. رب الاسرة ما الى تأثير على الولد بقدر تأثير المؤسسات الثقافية والاجتماعية. انت لا تنسى ان الحاكم رب اسرة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تأمني، الزوج رب اسرة، الاب رب اسرة، الحاكم رب اسرة، وهؤلاء يضعهم الاسلام باجمعهم امام المسؤولية في تربية الجيل، يعتبرهم اباء الجيل وهم مسؤولين عن تربية الجيل. لانه احنا ما جنينا مجتمعاتنا لما بعدت عن الاسلام الى الان ما جاي نجني الا الذل، ما جاي نجني الا التمزق، ما جنينا الا التخلف والانحدار. اعتقد حالنا حال لا نحسد عليها، ان تستثني العصور الذهبية اللي مرت بها الامة الاسلامية، من بعد ذلك اذا رجعت الى العصور المتأخرة الواقع تشوف هذه عصورنا او اجيالنا تبعث على الاسى، تبعث على اللوعة، تبعث على التأثر، لان وصلنا الى درجة من الانحطاط لا تضاهيها درجة. كل ذلك لاننا فقدنا الاصالة الاسلامية في ممارستها في الممارسات اليومية، واصبحنا نتعلق بقشور اللباب بعدنا عنه. اذا تأكيد القرآن على دور المرأة المنافقون والمنافقات هو للفت النظر الى اهمية المرأة. زين، خلي لاحظ الاسلام شلون اشتغل انوثة المرأة. اشتغل انوثتها اولا لاضفاء الحنان على جو الاسرة، لان اكد لك البيت اللي ما بي مرأة يفقد اللمسة الدافئة والحنان والشفقة اللي عادة يتغذاها الطفل من حضن امه. زين، حضن الام يعطي الولد الشفقة، يعطيه العطف، يعطيه الرحمة، ولذلك تلقى الطفل مشدود الى حضن امه. شوف، الفت نظرك الى الاعيب اليهود، الى نظريات اليهود الخطرة. هذا اللون من التعاطف بين الطفل وبين امه، الطفل دائما مشدود الى حضن امه، هذا بدافع الشفقة الغريزية، بدافع ما اودعه الله عند الام وعند الطفل. يجون اليهود يحاولون ان يلبسوه ثوب من الرج، تيجي النظرية عقدة اوديب، زين، يقول لك ان الطفل يعشق امه في صغره والطفلة تعشق اباها، يلبسوه ثوب جنسي، لان لا تعتقد ولدت الارض رج اكثر من اليهود. وانت اذا تبحث عن حكومة العالم الخفية تلقاها حكومة اليهود، اللي كثير من الان ممن يدعي الاسلام ومن يحكم باسم الاسلام يتهاوى على احذيتهم، يريد منهم ان يرضى عنه. الواقع الله عز وجل ما 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 ترك خطر هؤلاء دون بيان. القرآن الكريم سلط عليهم الاضواء وكيف انهم داء الانسانية. هل لمسة النظيفة، لمسة الحنان، الروح الكريمة اللي تخلق تنشأ بين الام وبين طفلها، يحاولون ان يلبسوها باسم العلم ثوب من الانحدار الخلقي، يطوها ثوب كريه، والحال بالعكس. انوثة المرأة اودع الله فيها الحنان للطفل، واودع فيها السكن للرجل. تعبير القرآن بان المرأة سكن، يعني تمسح آلام الرجل، يعني تدفع عنه الشعور بمن تابه خارج البيت، يعني اذا اجى وهو متأزم تمتص تأزمه، تضفي عليه شيء من الحنان، شيء من اللطف. استغل الاسلام هذه الانوثة عند المرأة لتخلق الجو السعيد بينها وبين زوجها، حتى يتعاونا معا على انشاء الاسرة الكريمة اللي القرآن الكريم رسم لها جو مملوء حنان ورحمة، مملوء شفقة، مملوء عطف ومودة. لتسكنوا الى من انفسكم، نبه لي من انفسكم. والغريب شلون يغفلون المفسرين القدامى يغفلون عن تشخيص الناحية. شنو هي الناحية؟ يقولون معنى من أنفسكم يعني من جنسكم، يعني الله رحمنا بأن جعل زوجة الرجل من جنسه. يعني التصور هو غريب، تصور أنا وايه استغربه، يعني ما معقول أن الله عز وجل يخلق للإنسان مرة من نوع من فصيلة أخرى من الحيوان، يعني يخلق لها بقرة يسوي لها مرة، ممكن. إذن شنو من جنسهم؟ لا لا، مو هذا الغرض. من أنفسكم يعني مشتقة، يعني صائرة، أو بتعبير آخر أن هذا متحقق بعد الزواج، أن المرأة تمتزج بنفس الرجل فتتحول إلى جزء من نفسها، والرجل يمتزج بنفسها فيتحول إلى جزء من نفسها. يعني التناغم، السنخية، هاللون من السنخية بالعفو والمودة، هذا الجو اللي يريد رسم القرآن الكريم. الله عز وجل وظف أنوثة المرأة لتمسح العناء عن الرجل ولتسكب العطف على الطفل، وجعل حجرها مقدس، وجعل الجنة تحت أقدامها. أمي لحجرك عندي، أمي لحجرك عندي ألف مكرمة، هيهات تغرب ذكراها وتندثر. أيام يكنفني جند أيام يكنفني جند ويشترني صدر وبينهما أطوى وأنتشر. اللحظات اللي تمر أيام الطفولة، الحضن وطاء والصدر غطاء والثدي غذاء والعطف ينسكب على الطفل. استغل أنوثتها لهذا، لخلق الجيل المملوء بالحنان، لأن الطفل إذا أخذ حق من الحنان ونشأ وتربى على الحنان يعطف على صغار الآخرين، يرحم صغار الآخرين، بحيث إذا كبر ما يقسو على الطفل الصغير. أنت إذا تشوف أكو بعض مشوخ تتمزق تحت أيديهم أجساد الصغار وهم يتلذذون بالنظر إليها، ذول أناس بالواقع سلب الله منهم الرحمة، سلب الله منهم الشعور بالعطف والمودة على صغار الآخرين، فلم تنبض فيهم مشاعر الرحمة للطفل الصغير. إذن الإسلام استغل أنوثة المرأة للبيت الطاهر وللولد المتكامل الخلق ولإنشاء جو الحنان في الأسرة بعد، واستغل هذا الحجر الطاهر ليجعله مباء للإيمان ومصنعا للأبطال. ولقد أخرج الحجر الطاهر أبطالا وأبطال، عدنا في تاريخ إسلامنا، عدنا في عصور المسلمين الأوائل، عدنا أمهات الواقع، كنا المثل الأسمى في جيل. قد مثل واحد أضرب لك، أحد قواد المسلمين يقول أقبلنا إلى قتال الروم، يقول لما إجيت إلى قتال الروم مرينا بمدينة من مدن المسلمين، نصبوا لي منبر، يقول صعدت على المنبر، دعوت الناس إلى الجهاد، حفظتهم على القتال في سبيل الله، ذكرت لهم أهمية الجهاد، ثم نزل. لما نزل يقول جيت أمشي وإذا الصوت من ورائي، اسمه قدامة، هو يا قدامة يا قدامة، وحولت وجهي وإذا بامرأة تعدو منهكة تعبانة تركض، تبعتني وبيدها صرة، أقبلت إلي قالت جزاك الله عن الإسلام خيرا، لقد وعظت فأبلغت، أنا سمعت توجيهك وموعظتك وسمعت دعوة إلى الجهاد، والجهاد يجب على الذكور دون الأناث، أنا امرأة لو كان الجهاد يجب علي كنت أطلع قاتل، لكن أنا أعطيك هذا مساهمة مني في الجهاد في سبيل الله، أنا لا أملك غيره. والآن احتملت أن الصرة بها نقود أو بها سلاح، قطعة سلاح، سهام مثلا أو نصال، يقول بعدت قليلا فتحتها وإذا فيها ظفيرتها قد قطعت شعرها، قالت أنا لا أملك إلا هذا، اجعله قيدا لفرسك في سبيل الله. امرأة على حال محدود تدفع لي تقطع قطعة من شعر عليها تدفعها. يقول أكبرت بها هالعزيمة من ذهبنا إلى القتال. توقفت جيشان، يقول أردنا أن نعبئ جيشنا، فنظرت إلى صبي لم يبلغ، طفل أبو 13 سنة أو 12 سنة، يتوثب للقتال. صحت له قلت تعال بني، ما الذي يدعوك إلى هذا؟ إن الله قد وضع عنك الجهاد، بعدك أنت مو بالغ، هاد للبالغ، وإحنا مو بحالة دفاع حتى أخليك تقاتل مثلا. ما لم تبلغ ما يجب عليك هذا التكليف. أنت ابن من؟ قال لي أنا ابن المرأة ذات الجدائل التي دفعت لك جدائلها، أنا ابنها الوحيد ترى، ما عندها غيري، وقد دفعتني للقتال. يا بني أنت بعدك الآن ما يجب عليك القتال، وأنا ما أريد أشركك أو أفجع أمك بيك. قال يا هذا لا تردني، فإنك إن رددتني إليها ستحزن. خليني، أنت ليش تمنعني؟ يا بني خليك هنا، ربما نحتاج إليك. يقول أخذ قوسا وجعل يرمي، ثم التمس لقطعة شيف مكسورة في الأرض، أخذها وانحدر إلى لهوات الحرب، قاتل حتى قتل. لما قتل يقول إجيت لي قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، لقد فجعنا هذه المرأة بابنها. على غافلنا ونزل إلى الساحة، يقول أقبلت إليه، نحيته عن المعركة وقلت لهم احتفروا له حتى نواريه. يقول انذب عليه التراب ينحشر عنه تراب، ما يستقر التراب عليه. يمنع أحمال حطب ألقيناها عليه لئلا تأكله العقبان ورجعنا. لما رجعنا يقول إجيت إلى البيت أريد أخبر المرأة. هو يقول أنا لحكت عليه بآخر نفس من حياته، قال لي عندي خرج ما نقلي أمي صاحبتي الجدائل. يقول اخذت الخرج، اقبلت طرقت الباب، خرجت الي قالت قدامة؟ قلت بلى. او ابا قدامة على رأينا اخر؟ قلت بلى. قالت اجئتني معزيا ام مهنيا؟ قلت ماذا تقولين، شنو يعني معزي او مهني؟ قالت ان كان ولدي قد استشهنني به، وان كان بقي حيا فعزني به. قلت لها لا، اذا على هالمقياس انا اهنيك بهذا، أنا أهنئك بأنه استشهد في سبيل الله. وأعطاني هالخرج هذا، بس أنا حبيت أسألك عن ظاهرة. قالت ما هي؟ قلت لها كنا نضع عليه التراب فينحشر عنه. قالت الحمد لله. يقول سجدت شكرا لله. قالت لي هذا الصبي كان يقعد بالليل يدعو الله، يتنفل يصلي ويدعو الله، يقول اللهم لا تحشرني إلا من بطون العقبان والكواشر قتلا في سبيلك. وهذا اللي تشوفه ترى استجاب الله دعاءه، لابد وأن العقبان نزلت عليه فناشت لحمة. يقول أكبرت أبو قدامة، قلت أن الأمة التي يكون فيها مثل هؤلاء سوف لا تنهزم. الواقع هذه الحجور، حجور الأمهات اللي نعتبرها مصانع للأبطال، زين؟ حجر أم عمارة، حجر الخنساء، حجر خولة بنت الأزور، حجر الزهراء بنت رسول الله اللي يرمي عليه علي وبه 64 طعنة. أي الحجور التي أغنت تاريخنا بالجهاد وبالبطولات. الإسلام وظف المرأة كمصنع للأبطال، ولم يوظف المرأة كغريزة متدنية تنزل بالإنسان إلى حط الغرائز أبدا. إذن تأكيد القرآن في الآية الكريمة على هذا الجانب من المرأة، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يعني يقومون بدور واحد. انتقلت الآية، قالت يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. إيش معنى المنكر اللي كانوا يأمرون به؟ يأمرون بمقاطعة النبي، إذا واحد يريد يسلم يحشدوا له كل الوسائل يمنعوا من الإسلام، كل الوسائل، يودوا له المرأة، يودوا له الرجل، يعرضوا للأموال، للشبهات، بس يمنعوا عن الإسلام. يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، المعروف اتباع الإسلام، كانوا ينهون ويحاولون أن يقولوا له لا تترك دين آبائك، أن يقولوا له لا تصبوا، أن يقولوا له أن أنت عندما كنت على دين آبائك كنت عزيز، الآن ذلل. زين، نفس الأسلوب الآن يتبع. والتفت لي زين، الأسلوب إذا كان في أيام قريش هو نفس المضمون ترى، بس الشكل يختلف. في أيام قريش يلبس شكل والآن يلبس شكل. الآن تلقى مثلا الواحد من أبنائنا أول ما يحشون إذنه بأنه المسلمين شكو عندكم ناس متخلفين، لكو عندكم تقدم، طب للأسرة الإسلامية تلقاها أسرة متأخرة، أسرة رجعية، أسرة ما بها لون من التقدم، مجتمعكم الإسلامي مجتمع خامل لا بي في نشاط، اقتصاد متدهور، أخلاق متدهورة، وضعيات العامة متدهورة. روح إلى أوروبا شوف الكلمات تلقاها سائدة منتشرة، واللي يروح من أبنائنا يشبعوه بها النظريات، إلا اللي عنده أصالة، اللي عنده أصالة يرجع محتفظ شوية بأصالته. هذول يعني هذا الكلام ما نشأ من فراغ، هو صحيح أنت قد تمر الآن بمجتمعاتنا. يعني مثلا هل أضرب لك مثل، قد تقول أكو عندنا جامعات إلى عشرات السنين، هاي الجامعات تخرج زين، ما قدرت تطلع عندنا أبطال عندهم نظريات في ميادين الطب مثلا، في ميادين الاجتماع مثلا، في ميادين التقنية مثلا. ليش يعني؟ ليش ما عندنا عمالقة مثل أوروبا؟ ليش يعني واحد احنا يعني مخنا ما يشتغل ومخ ذولا يشتغل؟ فهم شو يشتغلون؟ يشتغلون هالظاهرة هاي. وين يشحبوها؟ يشحبوها على الإسلام. ما طبعا يغلطون بهذا المعنى. شلون يغلطون؟ أولا أنا أأكد لك أن إذا عندهم أساليب تقنية حديثة متطورة ما يعطونا إياها إطلاقا، ما ممكن أوروبا تعطيها. أوروبا تسلبك آخر ما عندك وما تعطيك إلا بعضها، عداهم إن معروف. والآن موقفهم مع اليهودية العالمية، فتأمل أوروبا الآن واقفة إلى جانب اليهودية العالمية جنبا لجنب وتضرب بالمسلمين ليل نهار. زين بعدين إلى جانب هذا، هم دول يدرون أن ما أصابنا ليس من الإسلام، أصابنا من مجتمعاتنا. زين احنا تفضل الزم لي القرآن والزم لي السنة النبوية الشريفة والزم لي سير أبطالنا. تقدر تلقى عندنا آية تنهانا عن العلم تقول لا تطلبون العلم، او تقدر تلقى عندنا آية تؤمن بالدجل وبالشعوذة وبالخرافات؟ ابدا ما عندنا من هذا شيء. عندنا اشخاص يؤمنون بالشعوذة تمام، بس دولة مو تربية القرآن، فدولة تربية مجتمعات منحطة. عندنا بعض الافكار تؤمن بالتخلف، بس هذا مو ذنب القرآن، هذا ذنب الاشخاص اللي رؤوسهم مرضى. وإلا القرآن الكريم ما يداوي الناس بالمرض، بالعكس يداوي الناس بالعبقرية. القرآن الكريم دائما يدعو إلى استثمار العرق. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها؟ الذي خلق سبع سماوات، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت؟ ارجع البصر، مر بالقرآن الكريم كله تلقى القرآن يدفع دفع لاحتضان العلم. ما عدنا آية بالقرآن تدعو إلى التخلف في أي ميدان من ميادين الحياة. جد ميادين الصناعة اطلبوا الرزق في خبايا الأرض، ميادين الزراعة عليكم بالزراعة فإنها صنعة أبيكم آدم، ميادين طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وين التخلف؟ وين الخرافة؟ أنت لا تجي تحملني تبعة أناس حملوا الدين حملة ولم يهضموه. تمام اكو عندنا ناس حملوا النصوص، حملوها شالوها شيل، يعني اشبه شيء بالبعير اللي على ظهر ذهب ما ينتفع به. اسوي لان هذا مو ذنب الاسلام، ذنبه هو. الاسلام اجى ليتبع ليهضم، ما اجى ليحمل، لا اجى ليعاش. اكو واحد يعيش الاسلام واكو واحد يحمل الاسلام، اكو واحد شايل الاسلام مجموعة من الاحاديث، لكن مجموعة من الاحاديث تلقاها جحيم تريد تحرق الناس ما يعرف غيرها ابدا. فالافق ضيق، تفكير ونطاق ضيق، بناء وحده هو في الدنيا والباقين كفرة والباقين منحلين والباقين منحدرين، ما عنده افق واسع. هذا خلاف افق القرآن. القرآن يخاطب المشركين وانا واياكم لعلى هدى. ها يجي عرضك يشك في نفسه القرآن، يعني يشك في نفسه اما على هدى او على ضلال، يردد القرآن؟ ها لا ما يشك في نفسه، لكن اذا علمنا المنهج يريد يطينا منهج، اني لما احجج لواحد اقول له يو انت على حق وانا على باطل، يو انا على حق وانت على باطل، يو اثنين على باطل يو اثنين على حق، نستقرئها منطقيا ونتباحث. زين ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. احنا كنا هالشكل في اسلوبنا. يجي مؤرخ يقول الشافعية كانوا اذا مروا ببغداد الحنابلة يوقفوا لهم العميان بايديهم العصي، يقول ويطيحهم بهم الان يميتوهم موت، استخدموا جيش العميان. ارجوك هذا هو اسلوب الاسلام؟ ان هذا يخالف هذا برأي قال له انت كافر، هذا يخالف هذا برأي قال له انت كافر، كأنه الكفر والايمان شيء يوزع شلون ما كان. طبعا هذا الاسلام بريء منه. الاسلام روحه روح كريمة تؤمن بالموضوعية وتؤمن بالمنهجية السليمة وإلها أسس وقواعد، حتى إذا واحد منحرف تقول له هذا طريق منحرف، إذا أصر على انحرافه اتنعت ذاك الوقت. زين، فالواقع ما عندنا تخلف في الإسلام. حتى الآن الدعاية يشتغلون هالفرصة، تعالوا المسلمين انتوا اكو عندكم اقتصاد منظم. يا اقتصاد انتوا خليتونا ننزل اقتصادنا؟ احنا امتى نزلنا اقتصادنا الى الواقع العملي؟ اقتصادنا يمتى نزلنا الى الواقع العملي؟ الى الآن ما نزل اقتصادنا للواقع العملي. انتوا كلكم حاربتوا، الآن دا تعطونا اقتصاد اليهود والنصارى، تعطونا نظريات ماركس، تعطونا نظريات فلان، نظريات فلان، كلها نظريات نعم نرجع إلى مال آدم سميث ومال ماركس ومال مسيحيين ويهود. يمتى تركتوا المجال أو الساحة للاقتصاد الإسلامي؟ ما نزل الاقتصاد الإسلامي إلى الواقع حتى تقولون اقتصادكم متخلف، والاقتصاد المتخلف اقتصادكم أنتوا السائد عندنا. الآن اقتصادنا قائم على الربا، وأول من حارم الربا الإسلام. أنتوا الآن المؤسسات المصرفية كلها قائمة على الربا. زين، حتى إذا نظرية، نبه لي، نظرية شوية إيجابية. ليش أقول لك أن الجمود أحيانا؟ أنا أتخطر قبل كم سنة كانت عندي محاضرة في جامعة الإمارات بالعين، كرت نظرية لفقهاء المسلمين، وفاء الدين بالأفضل. يعني إذا أنت تجي داين واحد شيء بدون شرط، من اللي يرجع لك كل شيء اسمه يريد يعطيك أكثر من عنده تبرعا، جائز أخذ الزيادة بدون شرط. وهاي عليها آراء المذاهب الإسلامية كلها، نبه لي، يعني مو بس إحنا، لا، حاضر اللي يحب أن أعطي المصادر. آراء المذاهب الإسلامية كلها على هذا، أن الزيادة بدون يجزوها فقهاء المذاهب الإسلامية. وقف يجادلني هذا حوالي نص ساعة يجادلني على هذه. أقول له يا أخي الربا تفت أنت، وإن كان الإنسان مدفوع للربح، لكن الربا كن بشرط إذا اشترطت، بحيث أنا لما أقول له هل 100 عليها 10، إذا ما أعطاني أقاضيه إلى القضاء أخذ منه. لكن إذا ألجمت نفسي أنا مطيها وديعة عنده ويطيني إياها، هي أعطاني وما أعطاني بكيفه، وبش رجع لي الأصل. هذا هو، فما أكو شرط قرض، القرض بـ 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 يعني إرجاع القرض وزيادة. كل الفقهاء المسلمين هذا يمكن الاستفادة من هالشرط. يجي واحد بالمصرف الإسلامي، هذا أنا عندي مبلغ بس احفظ لي اياه، اشتغل بي، حصلت ربح اعطيتني، نعم الله، ما اعطيتني مطلع، ما ألزم نفسي أن أخذ منك زيادة. قصد الاستفادة من الإيجابيات اللي نعتبرها هامة في الاقتصاد الإسلامي، ما جاي تنزل إلى الواقع العملي. الآن كل ما ينزل إلى الواقع العملي الاقتصاد الغربي أو الشرقي، ما عندنا احنا الآن اقتصاد، يعني حياتنا في أبعادها ما يشودها اقتصاد إسلامي. يقول إيه أنتوا الأسرة عندكم متخلفة، تقول له هو شنو هي علامات التقدم عندك؟ شنو أنت تريد من الأسرة؟ يعني أن المرأة عريانة والليل كله إلى قريب الفجر تفتر بالنوادي ترقص، وهذا التقدم في نظرك؟ لا، أنا ألف رجعي. إذا التقدم هذا في نظرك أنا أرحب بألف رجعية بأن أحفظ أسرتي، لأنه الرجعية اللي تصور أنت رجعية في هذا المورد أي مو رجعية، أي أصالة. إذا هذا التقدم، إذا لا، ولا التقدم أن المرأة تعمل في ميادين الطب، تعمل في ميادين التقنية مع الاحتفاظ بكرامتها وعدها مجال للعمل، يعني مضطرة إلى، ماكو مانع يمنعها الإسلام. لكن أنت تتكلف للمرأة تطلع تعمل، أولادها مشربتين وحاطتهم بيت تايلندية تعلمهم الكفر، او تغذيهم الالحاد، او تغذيهم الاخلاق السيئة، وتجيني هي من الصبح للظهر بين الرجال نص عريانة، هذا التقدم اللي تدعوني اليه؟ هذا مو تقدم، هذا انحدار، هاي تفاهة، هذا تضييع للاصالة، مهما تيجي تسميها هي تضييع للاصالة. اذا لا تحمل الاسلام التبعة اللي انت قمت بصنعها. ينهون عن المنكر، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، بعد ويقبضون أيديهم. يقبضون أيديهم شنو كان؟ إذا صارت ساحة جهاد عند المسلمين، لا المسلمين ولا المسلمات شاهما ما يعطون وبينما المشركين يوظفون أموالهم المن يوظفوها إلى الجيش المشرك لجيش المشركين. أبو سفيان جند له 2000 واحد. شوف في تفسير هاي الآية شوف الفخر الرازي وشوف تفسير القرطبي جند له 2000 أبو سفيان نبه لي 2000 اعطاهم 40 أوقية من الذهب. هذا غير ما استجاشه تعبير المفسرين غير ما استجاشه من جيوش العرب على الإسلام. جند 2000 من الأحابيش غير ما استجاشه وأنفق عليهم 40 أوقية من الذهب مع بخله. وهذا سيمر عليه التاريخ يسميه من سعادة المسلمين شيخ الأرض. نعم. وأبو طالب اللي كل ذرة منها خدمها وضعها للإسلام هذا مشرك. هذا اللي يخليك تبشق على تاريخنا، هذا اللي يخليك تمر على تاريخنا ولا تاريخكم ولا غيره. مع الأسف يعني تاريخ إذا ما يكون بموضوعية، تاريخ إذا ما يكون بعيد عن التحيز يفقد الثقة به. المهم أن المشركين كانوا يجندون أموالهم لدعم الإسلام لدعم الشرك، المسلمين كانوا يتخلفون يقبضون أيديهم، المنافقين ذولا كانوا يقبضون أيديهم ما يساعدون ويدعي الإسلام بس هو منافق يقبض يديه عن دعم الإسلام. أما المسلم الحق لا، كان يساهم بأقصى ما عنده ويقبضون أيديهم. ثم قالت الآية الكريمة نسوا الله فنسيهم. هنا شوية أكو بحث هام بس طويل ما أقدر أستعرضه، أعطيك لمحة منه. قد يقول واحد أن النسيان مو ذنب يؤاخذ عليه الإنسان، زين واحد لما ينسى يعني افرض انا بشهر رمضان ناشي ان صايم، قعدت الصبح ناشي ان صايم يمي شربه مع الماء شربت، في هالحالة ما افطر اذا ناشي انا صومي صحيح مو مفطر. ليش؟ لان ما هو اخذ بالنسيان، النسيان ما هو اخذ بي، اي شيء انساه انا ما هو اخذ بي. طيب اذا كان كذلك ايش معنى الله عز وجل في معرض الذنب يقول نسوا الله؟ اذا نشقوا هذا نشق معذور، فنسيهم ليش قابلهم بالمثل؟ هذا اول سؤال. السؤال الثاني الله عز وجل لا يجوز عليه النسيان، شلون يقول فنسيهم؟ لان القرآن الكريم يقول في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، فهذا مو تضارب؟ لا، هل ألفت نظرك. اما المعنى الاول نسوا الله يعني اعرضوا عن ذكر الله، مو المقصود النسيان، مثل ما تشوف لك واحد تقول له نسيتني وبعد يعني ما تسأل عني، مو المقصود نساك يعني اعرض عنك. نبه لي الآية تقول ذولا اعرضوا عن الله، التفتوا الى حطام الدنيا، اعرضوا عن الله، فلما اعرضوا اعرض الله عنه. نبه لي، وإلا الله ما ينشى، الله محيط بكل شيء، الله تبارك وتعالى كل شيء بين يديه، كل شيء في قبضته، لا يفوته شيء، مستحيل ان ينسى، ما ينسى. لكن ذول المعرضين عن الله الله يعرض عنهم. لذلك هسه انت تجي تقول هل قد المسلمين يدعون ليل نهار، ليش الله ما جاي يستجيب دعائهم؟ يا اخي ذول بس لما يضكهم شوية الضر يتوجهون الى الله يندعون بس، لكن في اعمالهم اليومية معرضين عن الله، ما جاي يذكرون الله يومية في اعمالهم، اعمالهم داخل البيت ما يذكرون بها الله، اعمالهم بالسوق ما يذكرون بها الله، اعمالهم ما بيناتهم دائما يغفلون يعرضون عن الله. الله تبارك وتعالى يريد يشعرهم بانكم اعرضتم عني فاعرضت عنهم عنكم. زين، ومن يعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أعرضوا عن ذكر الله فأعرض الله عز وجل عنهم، والله تبارك وتعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. استعد أنت، إذا استعديت بلسان العمل بلسان الحال الله يغبق عليك نعمته، وإلا الله ما ينسى لأحد أبدا. رحمة الله تبارك وتعالى تشمل كل أحد. يقولون أن نبي الله موسى عليه السلام لما احتضر، تعرف بشر الأنبياء لما احتضر تصور صغاره وأطفاله اللي راحوا يشعرون بفراقه، هذول راح يفارقوه وذولا بعضهم صغار ها دمعت عيناه. فأوحى الله عز وجل إلى عزرائيل أن امهله خليه شوية يعاينها إلى ساحل البحر. عاين ساحل البحر أقبلت دودة من البر تركض في فمها جلبة شعير قطعة مال شعير تحملها الدودة. اجت إلى أن صارت قريب من البحر طلعت ضفدعة أخذت منها الجلبة وأطبقت عليها ونزلت إلى الماء ثم خرجت بدونها. قال يا رب ما صنعت؟ قال في قعر هذا البحر دودة عمياء في جوف صخرة، وهذه أنا سخرت لها هذه الدودة تحمل لها رزقها في كل يوم، تجيب لها الجلبة يجي هالضفدع يأخذها ينزل يوصلها إلى ذلك الحيوان البحري، إلى تلك الدودة البحرية، يضعها قرب فمها فتأكلها. أنا أرسل لها قوتها اللي يذكر هذه في جوف الصخرة لا ينسى صغارك. نعم. فامتلأت نفسه بالرضا وأطبق جفنيه على الرضا. بس جبل البشرية على كل حال، خلي الإنسان يبكي لفراق الأحبة بلا كلام، لأنه أقسى ساعة تمر على الإنسان ساعة فراق أحبته. ها؟ ولهذا يقولون لما رجع الحسين إلى وداع عياله نظر إلى ابنته سكينة وهي في الخباء وقد غرقت بدموع عينيها، قال لها بني ما هذا البكاء؟ قالت ولماذا لا أبكي وأنت راحل عني؟ فقال لها بني البكاء أمامك، احفظي عليك من دمعك، تعزين بعزاء الله، تجلببن بجلابيبكن، الله حاميكم ومنقذكم. مد يده على رأسها وعزاها وسلاها. سيطول بعدي يا سكينة فاعلمي كل بكاء إذا الحمام دها تحرقي قلبي بدمعك حسرة ما دام من الروح في جثماني، فإذا قتلت فأنت أولى بالذي تأتينه يا خيرة النسواني. تعلقنا بركابه، واحدة تقبل يده وأخرى تقبل ركابه وثالثة تتمسح بثيابه ودموعهن جارية. خويا نروح كل احنا بداياك، اخذنا للحرب يا حسين وياك، ايه غابة يا خويا وقعدتنا اقول امسع فرويا من يسدر. اخوي يقول لا تغفي علي هذه روحتك يا بعد جاية. كتمت غيظها، استطاعت ان تحبس دمعة تتلجلج بين مآقيها، وذهب الحسين وسقط بالميدان وحافظت على رباطة جيشها وهدأت عياله إلى أن جن عليها الليل. انحدرت إليه بالليل، منه انصدع عياب عن صدري. تسعر
تحت ولعي أخبي عن الشمات دمعي أضم ونتي حتى على شمعي وذكرك ابن الصليال ولعي
أنعم جوابا يا حسين.